بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع ونستكمل في حلقة من حلقات هذا البرنامج أزمة عصر، ومع فضيلة العلامة الداعية والمفكر الإسلامي شيخنا وحبيبنا أبي بكر العدني بن علي المسهور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة.
حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي هذه الحلقة وفي هذه الفرص التي تتهيأ لأجل الحديث في هذه المواضيع الهامة في حياة الأمة.
حفظكم الله سيدي، في الحلقة الماضية تناولنا أزمة التربية.
نعم.
وهي من الأزمات المهمة في مرحلتنا المعاصرة، وتناولنا دور الأب، وكان لوالدكم الحبيب علي بن أبي بكر المشهور كثير من التجارب والقصص التي شهدتموها معه في كيفية التربية ومحاولة منه لكي يبرز، والحمد لله منكم سيدي ومن أمثالكم من تلاميذه ومن طلابه ما كان لهم النفع في الأمة العربية والإسلامية. واليوم نتناول سيدي دور الوالدة الأم، وهي الدور الموازي للأب في مسألة التربية وخصوصا داخل البيت. ونتمنى منكم سيدي في هذه الحلقة أن تعطونا ما هي القصص والمواقف التي شهدتموها من سيدتكم الوالدة في مسألة التربية، ثم بعد ذلك نعرج على ما آلت إليه الأمة الإسلامية والعربية وما آلت إليه الأم في كيفية تربية أولادها.
التربية في حد ذاتها هي عبارة عن تسليك وإعادة ترتيب لعلاقة الإنسان بوالديه بربه بدينه، وهذا هو مظهر الإسلام. الإسلام جاء بالتربية كما جاء بالتعليم وكما جاء بالتعلم، هذه كلها مسائل تتعلق ببناء شخصية الإنسان، والتربية قائمة على الأخلاق. أحيانا تكون هذه التربية ليست متلقاة بالعلم، أحيانا تكون متلقاة بالتجربة، وهذا مثلا ما هو معروف في حياة كثير من الأمهات، خاصة في المجتمعات التي يقل فيها طلب العلم أو الاعتناء بالمرأة، كمثل البلد التي كنا فيها لم يكن هناك اهتمام كلي بتربية ودراسة المرأة، ولكن كانت تعيش في بيئات خيرة وفي أسر طيبة وفي عائلات لها مكانتها الاجتماعية، والتي بنيت هذه الحياة الاجتماعية على القيم والأخلاق، منها حسن الظن، منها انطواء الناس في هذه البيوت الصالحة. فصار في هذه البيوت نوع من أنواع التربية الداخلية التي يألفونها في مسيرة حياتهم. بالطبع سيدتنا الوالدة رحمها الله رحمة الأبرار، الوالد لما ارتبط بها بعد أن جاء إلى أحور وهيئت له الأسباب وهيئ الله له هذا الزواج، دخل في عالم آخر، لأنه كان تربى في تريم وتزوج مرتين قبل هذه التي تزوج، قبل ثلاث مرات، تعتبر أمنا هي الرابعة. فعندما جاء إلى أحور وجد بيئة أخرى، لكن هي الله له هذه الأم التي تستجيب دون اعتراض، وهذه كانت من أصول ما عرفنا في تربيتها لنا، بحيث أن عندما نضجنا وأدركنا صار الإنسان يميل إلى أمه لأنها غالبا هي اللي تحتضنه، والأب حكم أنه جاد وخاصة أنه داعي ويحب أن يكون أبنائه أوقاتهم منضبطة، فأحيانا قد الواحد يذهب إلى الأم لأجل يجد مخرج، لكن كانت مما رأينا فيها أنها لا تعطينا فرصة أن نخالف كلام الأب، بل أنه ربما أحيانا قد يؤدب الأب البعض مننا لسبب ولآخر، فيأتي يبكي لعند الأم أول ما تباشر تقول تستاهل، يعني بمعنى أن ما فعله والدك هو حقيقة صحيح، وهذا الذي جعل التربية متوازنة، لا يكون هناك اصطدام بين الأب وبين الأم في تسليك وتربية أبنائهم. وهذا كان على مدى ما عرفناها في حياتنا معها، لأنه مثلا كان قبلي الأخ محمد رحمه الله، ثم الفقير، ثم علوي، ثم محضار، ثم فهكذا تسلسل الأبناء، رأينا نماذج السلوك في حياتنا جميعا، لأن كل مرة تجد أن مولود يأتي ويقول ولد كبير يكبر، فكان التعامل أهم ما هو فيه الجد، الوالدة تعاملنا معاملة جد، والوالد يعاملنا معاملة علم وأدب مع جد، فنشأ إحساس بالمسؤولية من خلال حياتنا التي عشناها معهم منذ الصبا. فمثلا قيام آخر الليل كانت هي تحث كل واحد مننا أن يقوم مع الوالد، ونقوم بقراءة القرآن بعمل خير من الأعمال الخيرة، ولا تسمح لأحد أن يخالف الأمر للوالد في هذا. مثلا ترتيب الأم في ترتيب المنزل، يعني كما نعرف نحن من حوالي 7 لما كبرنا الأم كانت تتعب، فدعانا الوالد ودعا الوالدة وقسم وظائف البيت، يعني فلان عليك كذا وفلان عليك كذا وفلان، تقسيم وظائف البيت في المنزل بحيث أنه لا يبقى على الأم إلا الشيء اليسير. تشعر أن هؤلاء علمونا المسؤولية في بناء البيوت، بحيث أن الفقير مثلا علي كنس بعض البيوت الأماكن أو كي بعض الثياب وإلى غير ذلك، خلافا للزمان اللي نحن فيه الآن، الزمان اختلف، لكن كانت هكذا تربيتهم، يحملون الولد أو البنت مسؤولية العمل في البيت. ولأن احنا لم يكن عندنا بنات، كلنا أولاد في بداية حياة الوالد والوالدة، وجاءوا البنات متأخرات جدا، فلذلك كان يوكل إلى الأبناء ما يمكن أن يقوم به البنات في المنزل. هذا من حيث ترتيب بعض الوقت، والوالدة توافق على ذلك. الأمر الثاني ترتيب أمور الطبخ ومتابعتها، أن تجعل أحد منا أو اثنين مهمتهم ذلك، يتعلمون ويساعدون في هذا الجانب، ولو حتى مثلا في غسل الأواني، بحيث أنك تجد أن البيت هو كأنه قسم داخلي، كل شيء يتحرك فيه تحت نظر الأب وتحت نظر الأم. ما يقدر الإنسان يفلت من قرار الأب لأجل يهرب بطريقة أخرى، ولا يفلت من قرار الأم التي توافق حتى على العقوبات لما يعاقب الأب البعض منا، وخاصة عندما يتأخر عن الصلاة، أو مثلا ما يحضر بعض الأوراد، أو ما يقوم بواجباته التي ألزم بها. الوالد لا تأخذه في اللوم والتلايم، لا مع أولاده ولا مع غيرهم، وفي نفس الوقت الأم تسنده وتساعده في أغلب الأحوال، كما رأيناها وكما ألفناها في طريقة تعاملها معنا وفي طريقة تعاملها مع الوالد رحمه الله، بحيث أنها كانت تساعده على تثبيت دعوته والقيام بمهمته في بلدة غالب من فيها البداوة، غالب من فيها أناس لهم تراتيب في تلك البلد، فأسهم هذا كثيرا في استقرار الوالد وفي ثبات تربيته لنا وفي مساعدتنا نحن مبكر على أن نعرف ما هي المسؤوليات التي تصنع الإنسان وتقيمه في المجتمع على أفضل الأحوال وأفضل الحالات.
الأم مدرسة إذا أعدتها
أعدت جيلا طيب الأعراق
أو شعبا طيب الأعراق. والأم الركن الثاني من الأركان المهمة في مسألة تنشئة الطفل،
نعم،
تنشئة البنت، تنشئة الولد. ما شاء الله، رحمها الله رحمة الأبرار والدتكم التي أنشأتكم. الآن سيدي تغيرت كما ذكرتم كثير من الأشياء المتعلقة بمسألة التربية من جهة الأم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا عمر والمسمى بأم السنة في مسألة علامات الساعة أن تلد الأمة
ربتها.
وسمعنا منكم سيدي أن مسألة الأمة هي المرأة أو الأم كيف تربي بنتها أو ولدها، فلو أعطيتم فكرة حول ما آلت إليه الأمة الآن في مسألة التربية من جهة الأم.
وأولا الأسرة ذات أهمية في تشكيل وعي وفهم وحياة الطفل أو الفتاة، ولو كان المجتمع كما نسمع في ما يجري من تغيرات فيه من علامات الساعة. علامات الساعة هي عبارة عن مشهد لأناس حصل عندهم خلل في التربية وحصل عندهم خلل في التعليم، أن تلد الأمة ربتها سيدتها لحصول خلل في العلم والاعتقاد. لكن البيوت التي ليس فيها خلل والتي ظل رجالها ونساؤها يحافظون على نمط السلوك الأبوي الشرعي ظل التوازن قائم، ونحن عرفنا مثل هذا كثير، فأحيانا في بلادنا التي كنا فيها وما حولها مثل عدن وغيرها تغيرت أحوال التربية على نفس نمط ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. لكن البيئة الصغيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا الانحدار في الالتفات لليهودية أو للنصرانية أو للمجوسية نتيجة خلل في الأب، نتيجة خلل في الأم في أسلوب التربية. لكن الذي شهدناه في بعض البيوت ومنها ما رأينا في الوالد والوالدة أنهم لم يعطوا الأشياء الخارجية تدخل في حياتنا إلا النادر إلا القليل، حتى كانوا يلاحظون تأخرنا إلى خرجنا من البيت. فعلى سبيل المثال قد أحد منا يرسل إلى أحد الجيران يتأخر، يحاسب ويعاقب على هذا التأخر عقاب شديد، حتى يحس أنه دائما يجب أن يكون تحت رقابة له تحت رقابة الأبوين. وكان الوالد من طبيعته لا يعاقب مباشرة بالضرب، ولكن كان يعاقب بالغضب، أي بمعنى أنه يجفو الولد. وهذا حصل لنا جميعا، يعني نتأخر عن صلاة الفجر، نتأخر عن الأوراد، تجده يجلس 3 أيام ما يعطيك وجه، دائما هو مشمئز من الشخص، حتى أنك تتمنى أنه يعطيك ابتسامة أو يسلم عليك أو تسلم عليه، ثم يقررك بخطأك، يقول لك هذا سببه فعل كذا، هذا سببه فعل كذا، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع تجد أن هذا له أثر كبير في استعادة التربية للولد عندما لم تكن هناك تدخلات، ما في تدخلات خطيرة. الآن في هذا العصر فعلا صار الولد وصارت البنت سيدة الموقف بالآلة بالوسائل، فلم يعد للأب سيادة في التربية على المعنى الصحيح، ولا للأم سيادة في التربية على المعنى الصحيح. قد يكون وظيفة الأم إلى حد ما التوجيه العام، والتوجيه العام هذا يأتي إلى عقل قد اختلط بما في الواقع من هذه الفوضى العارمة في الأخلاق في الشهوات في الطموحات وغير ذلك، فيكون تأثيرها إلى حد ما نسبي. ولهذا مرحلة التربية اليوم حتى بالنسبة للأم، يجب الأم اليوم أن تتربى هي نفسها وتعلم كيف طريقة المعالجة لتربية الأبناء والبنات في هذا العصر. فاختلاف كبير بين العصور السابقة وبين العصور اللاحقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا المفصل من علامات الساعة، أنك تجد البنت تختلف في أخلاقها عن الأم، الولد يختلف عن أخلاق أبيه وعن أخلاق أمه، ويأخذ يشق طريقة كما يقولوا في زماننا، يشق طريقة باختياره، يعني باستخدام هواه باستخدام رغباته، لا يشير ولا يستشير، لا يرتبط بالوالد من حيث أنه سيوجهه لمستقبل أفضل، بل يرى أن الوالد لا علاقة له بمستقبله كما هو في الزواج، بحيث أن الولد يكون مصر والبنت مصرة أن هي تختار. بينما كان السلف الصالح كلهم في زواج أبنائهم هم يختاروا لهم من البيوت التي يرونها مناسبة والمرأة التي يرونها مناسبة والتي بتتلائم مع الأسرة، فكانت هذه لفترة معينة سائرة. ولهذا تجد كما يقال أب يتلقى عن أبيه، يكاد يكون عندما يخطب للولد يخطب في بيئة مأمونة، لكن إذا ترك الولد هو الذي يختار قد يختار مرأة ليست لها بيئة مأمونة، قد تكون كما ورد في الحديث هناك إياكم وخضراء الدمن، يعني التي تكون المرأة الحسنة في المنبت السوء، فهو قد يتأثر بشكلها ولا بصوتها ولا بشيء ما يتأثر به، ولا يستشير الأب ولا يستشير الأم ويفرض هذا في المجتمع، هذا خلل في التربية، بحيث أن يصبح يكون هو سيد الموقف. وهذه من الأخطاء التي أخبر عنها النبي أنها تكون في آخر الزمان، ويحصل بها خلل، يحصل بها خلل في السلوك، يحصل بها خلل في تربية الأولاد، يحصل بها خلل في مفهوم التنمية الاجتماعية عندما تكون الناس على تلك الصفة. أما لما يكون الأب له موقعه والأم لها موقعها، وخاصة عندما يكون الأب من أهل العلم والأم من يستجيب لهذه المعرفة، بالطبع يكون تربية الولد تربية البنت بشكل خاص، وحتى لو كانت علامة الساعة برزت أو ظهرت تكون نسبة ليست كما هو موجود عند الغالبية لتأخذ بهم الأهواء وتأخذ بهم الأنفس وتأخذ بهم الحضارة وأشكالها وأسبابها. ونسأل الله أن يبارك في هذه الحلقات وأن يجعلنا النصيب الأوفر إن شاء الله من حسن الاتباع وحسن الاهتداء وحسن الاقتداء، ويجعل للمشاهدين والمشاهدات الأثر الكبير في أهمية موضوع التربية وأهمية موضوع تسليك الأبناء والمحافظة على الشرف محافظة على العفة. نسأل الله أن يحقق ذلك فينا وفيهم وفي أولادنا وبناتنا بمنه وفضله إن شاء الله ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
ها نحن وإياكم قد اختتمنا هذه الحلقة من هذا البرنامج أزمة عصر، والذي ناقش مسألة التربية من جهة الركن الثاني في البيت، وهو الأم التي هي عماد التربية في البيت. فإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.